إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. كان من المفترض أن أتحدث بينكم اليوم حول تعظيم الشعائر، لأن هذه هي الجمعة الأولى بعد عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لكني وجدت في المسجد جنازة، فالأولى لكل مقام مقام. فمقالنا في هذه الجمعة سيكون حول قصة الموت، ماهية الموت، ماذا يعني الموت للإنسان. ولاحظوا أن الموت كما هو مقر في شريعتنا الغراء أنه قدر كوني في الأرض يقع على المسلم وغير المسلم، فالقدر قدران: قدر كوني أمره بين الكاف والنون، لا يتدخل فيه إنسان على وجه الأرض كائنا من كان، فإذا أراده رب العزة عز وجل كان، يستوي فيه كل الخلائق، كل من له نفس على هذه الأرض يدخل تحت القدر الكوني. والقدر الشرعي الذي شرعه الله عز وجل وجعل للمسلم في الأرض نصيبا في إرادته لاختياره، وهو المعني في آيات القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهديناه النجدين، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وغيرهم من آيات القرآن الكريم. فالثاني هذا يدخل أو تدخل فيه إرادة المسلم في اختياره لإحدى هذه الطرق التي وضحها الله عز وجل: طريق الصلاح وطريق الفلاح. ويكون حساب الله عز وجل على محض اختيار الإنسان إلى هذا الطريق، فيحاسب الإنسان على اختياره، فلا يتفلسف متفلسف بعد ذلك ويقول: لما يحاسبني الله عز وجل وقد كتب لي أن أكون من أهل هذا الطريق. نقول: إنك اخترت هذا الطريق بمحض إرادتك دون أن يتدخل معك أحد في هذا الاختيار، فكان الحساب على اختيارك لهذا الطريق، وأنت تعلم أن مراد طريق الفلاح إلى الجنة ومراد طريق الطلاح إلى النار، فاختيارك هو سبب الحساب عند الله عز وجل. ويأتي دور الصبر على القدرين. الصبر نوع من إرغام النفس على جزع حل بها، لأن الإنسان لا يصبر إلا إذا كبت، فلا يصبر الإنسان على مباحات، لكن الصبر فطنة وفطرة يكون للإنسان إذا منع من أمر فجزع له، فالموت هو منع الحياة ويصبر عليه الإنسان. فإن كان قدرا كونيا يصبر عليه المسلم ويصبر عليه غير المسلم. الفارق بينهما أن الله يؤجر المسلم إذا صبر برضا، ولا يؤجر الكافر غير المسلم إذا حتى وصبر وحتى ورضي. فرضا المسلم هو الذي يفرق بينه وبين غيره حينما ينزل به قضاء من الله عز وجل. والرضا هنا هو كمال الإيمان بالقدر، فالإنسان إذا أراد أن يكون مؤمنا بالقدر حقا بما كتبه الله عز وجل حقا، إيمانه هو تصديقه بما أمره الله عز وجل به وقام وفعل لهذا التصديق. دخل أعرابي على نبينا كما في حديث أحمد بسند صحيح، أرأيت يا رسول الله رقى نسترقيها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال لا، بل هي من قدر الله تعالى. فيقول الراوي إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لك هذا الموت وهداك إلى أن تصبر على هذا الموت، لأن في الصبر منن كثيرة جدا، يستطيع الإنسان بصبره أن يتحلى بالدعاء إلى الميت، ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث كما في النص كما في الحديث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. قالوا أهل العلم حتى أقرانه كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، أقرانه من أصحابه وأحبابه من شهد له أربعة من أقرانه دخل الجنة، من شهد له أربعة من أقرانه دخل الجنة. ومن هنا دخل عند العلماء إذا مات فيهم أحدا من أكابرهم جلسوا يذكرون محاسنه ومميزاته حتى يكونوا شهودا له على موته أمام الله عز وجل أنه كان رجلا عالما صالحا يعمل بما عمل. ولهذا من محاسن الصبر كما يقول ابن القيم أن الإنسان يستطيع الدعاء لميته، أما إذا حل به جزع ولم يصبر على هذا الجزع ما استطاع حتى الدعاء، حرم ميته حتى من الدعاء. أما إن صبر برضا لله عز وجل على هذا القدر، عجبت لأمر المؤمن كما عند مسلم وغيره، عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له. كلا الأمرين خير لمن؟ للمؤمن، للمسلم الذي يعلم أن هذا قضاء الله وقدره، وطالما أن الله اختار لعبده هذا فهذا أصلح ما يكون له في هذه الفترة. الإنسان يدرك هذا بعد فوات الأوان، لكن في فترة الجزع، في فترة الموت، في فترة كذا قد لا يدرك هذا الأمر، لأن حواسه كلها تكن أسيرة لهذا الموقف الذي حصل له. لكن بعد فترة سيوقن إيقانا تاما بأن ما اختاره الله عز وجل له هو الأصلح وهو الأولى وهو الأنفع، لا سيما وإن كان مريضا، فقد رحمه الله عز وجل بموته هذا، حتى جعل الله عز وجل هذا المرض في دعاء الناس سببا ليكون فرجة له من ساعة أن ينزل إلى قبره: اللهم اجعل مرضه في ميزانه. استحسن أهل العلم قديما أن يذكروا الناس دائما بالميت. لماذا؟ لأن من عاداتنا السيئة أن الإنسان إذا مات له ميت تذكره في وقته، ومجرد أن قبر هذا الميت وأهل عليه التراب نسأل: كم مرة زرت هذا الميت؟ كم مرة ذهبت إلى قبره؟ ونسمع بعض المتشدقين أن الزيارة فيها وفيها وفيها، وأن الميت لا يحس بزيارة الأحياء، وأن وأن وأن، رغم أن الأحاديث وردت بذلك وجماهير أهل العلم على أن المقبور يشعر بما يأتيه إليه الميت، بل وبعض النصوص تقول أن الميت يتباهى بين الأموات بزواره. فمن منا زار مريضا اليوم؟ من منا زار ميتا اليوم؟ من منا؟ سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مرة كما في الصحيحين، يسأل بعد صلاة الصبح وما كاد الشروق أن يظهر: من منا زار مريضا؟ من منا زار ميتا من منا من منا. وكان النصيب الأوفى للصديق رضي الله عنه أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. لأن زيارة الأموات تريح القبور وتريح الصدور أيضا، كما قال القرطبي وغيره، زيارة الميت لما يذهب الإنسان إلى ميت حبيب له يجلس بجواره ويتكلم معه ويدعو له، هذا هو مبتغاه، هذا هو الذي يرضيه. حتى قال العلماء من صور بر الوالدين بعد الموت زيارتهما في قبرهما. من منا زار أباه الميت؟ أكم كم من المرات زرنا أبانا وأمهاتنا؟ هذا أمر اعتدنا بالكلية من العجلة التي دخلنا فيها ليل نهار، نسينا حتى ميتنا، وهذا واقع يعيشه الناس معنا الآن. أول ما ينبه عليه أهل الميت الصبر، حتى يستحسن منكم الدعاء لهذا الميت، لأنه لا يرجي منكم إلا هذا الآن، لا يأخذ منكم إلا هذا، إلا الدعاء تماما، كما ورد في النص أنه بمجرد أن يهال عليه آخر حفنة من تراب ويسير آخر إنسان أمام قبره، لأن من السنة النبوية أن الإنسان يجلس على قبر الميت حين الدفن مقدار ذبح وتقطيع وتوزيع جزور، والجزور هو إبل الأضحية الذي تجاوز سنه 5 سنوات. الجزار الماهر والقصاص الماهر يظل في ذبحه وتقطيعه مقدار ساعة كما يقول الفقهاء. تجلس على الميت ماذا تقول؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هكذا وصانا النبي صلوات الله وسلامه عليه. تستغفر له، تدعو له بأن يوسع له في قبره، تدعو له بأن يجعل ما قدم في ميزانه، تدعو وتدعو وتدعو، ولا يكون ذلك ولا يتأتى إلا بالصبر. لابد أن تصبر، ثم نرجع ونسأل كيف يصبر الإنسان على ميت ربما يكون عزيزا عنده. يصبر لما يعلم قصة الموت، قصة الموت. ما من إنسان يموت كما في حديث عبد الله بن مسعود إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار، وتنزل الملائكة، ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، فيأخذان منها الروح، وهي التي أشار الله عز وجل عليهما في قوله والنازعات نزعا والناشطات نشطا. فالناشطات هم ملائكة الرحمة تأخذ الروح من صاحبها بنشاط، والنازعات هم ملائكة العذاب والعياذ بالله تأخذ الروح من صاحبها بنزع شديد. العلة أن أصحاب النشطات يحبون لقاء الله عز وجل، فتخرج منهم الروح لأنها ستكون سهلة ميسورة تيسر لقاء ربها. والعكس مع النازعات، لا يحبون لقاء الله عز وجل، فيكون من دور الملائكة أن تنزع الروح من الأجساد، فسموا بالنازعات. وهذا وذاك تأتى من عمل الإنسان في دنياه، فإن كان عمل الإنسان في دنياه عملا صالحا كان من أصحاب النشطات، وإن كان عمله في الدنيا عمل طالح والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من هذا كان من أصحاب النازعات والعياذ بالله. تنزع الروح من صاحبها أو تؤخذ بنشاط تام من صاحبها. وتحكي عائشة في النص وتقول تخرج الروح إلى أعلى، لهذه الروح قصة ولهذا الجسد قصة أخرى. يسمى العلماء قصة الروح رحلته مع عمله، فإن كان من أصحاب النشطات تفتح له أبواب السماء ويقال من أهل السماء روح من هذه الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. هكذا أثناء هذه الرحلة يكون تحضير الميت أو ما يسمى بأحكام الميت من غسل ومن كفن وتجهيز للقبر. والثاني أيضا لما يصعد تقول أهل السماوات والأرض روح من هذه الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان لا يحب أن ينادى بها في الدنيا. ويأتي دور تجهيز الميت فيغسل، ونحن عندنا من المناسبات ما تكفي للجدال، ويأتي الجدال على هذا الأمر الذي كان قديما يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وتخيل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه ترجمان القرآن يقف على قبر أبي موسى رجل من أصحابه ويبكي ويقول عجبت لمن يعلم أن هذا موردي ويهنأ بهذه الدنيا تماما. ولم يأتي الميت ولم ينزل الميت بمجرد أنه جلس أمام القبر. طب لو جلست أنت بداخل القبر، كثير من الناس تنزل إلى القبر إن كان لحدا أو شقا للقياس لتقيس هذا القبر، كيف بعد أن يخرج حيا من هذا القبر يعود إلى ما كان عليه؟ أليس من باب الأولى أن ينفض التراب الذي عليه من آثام ومن معاص ويرجع إلى الله عز وجل؟ كان أبا منصور التابعي رحمه الله يحفر في بيته حفرة شبيهة بالقبر وينزل فيها كل ليلة، ولما تنقطع أنفاسه وهو يقول رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، فلما يرجع يخاطب نفسه قائلا يا نفسي قد رجعت إلى الدنيا فانظري واجعلي ربك ينظر إليك ماذا ستفعل فيما هو غد. ولهذا كان عمر رضي الله عنه، والكل يعلم من هو عمر، عمر بن الخطاب، كان دائما يقول زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اليوم قد يكون ميزان وحساب، تستطيع أن تزن أعمالك وقد تستطيع أن تحاسب نفسك، أما غدا فحساب بلا عمل، لما تقف بين يد الديان سيكون حساب بلا عمل تماما، فتجهز نفسك لهذا الأمر تماما. فلما ترى الميت أمامك تعلم جيدا أنت اليوم مشيع وغدا ستكون مشيع، اليوم شيعت حبيب لك وغدا ستشيع كما شيعت حبيبك بالأمس. ماذا أعددت لهذا المنظر؟ ماذا أعددت لهذا الموقف؟ هل أعددت له الجدال الكلام؟ الغسل أمر بسيط في أحكام الشرع، يغسل الميت كما يغسل الحي تماما، غسل الجنابة غسل الجمعة تماما، لا وجود للخلاف أصلا في هذا الأمر. تغسل العانة 3 مرات والإبطين 3 مرات، ثم يتوضأ، ثم يهال على شقه الأيمن 3 حسوات من الماء، ثم شقه الأيسر 3 حسوات من الماء، ثم عليه تماما وينتهي الأمر. لا سبيل للجدال. غالب فقهائنا سلفا يقولون يصدرون أحكام الوفاة، غسل الميت كغسل الحي تماما. لما جاء لك أن تجلس أمام ميت وتتفلسف، فلان قال وفلان قال والنص يقول والنص يقول، حضرنا بعض الجنائز مرة فوجدنا فيها كلاما ما أنزل الله به من سلطان، حتى قال أحد الأبناء الميت كان مريضا وكان على نزف، فوضع ما يسمى بالقطن في دبره فقامت الدنيا ولم تقعد تماما، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ألا يكون كلاما فعلا فقط، وإذا همست فالتهمس بالدعاء، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله، لا أن تتناحر بنص تعرفه. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت بني، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع مثل هذه فقال كنا في بلاد بغداد يليس أحدنا بالطين من قبله إلى دبره. قال هذا الإمام أحمد إمام السنة، أهذا جائز أم غير جائز؟ فانصرف لأنه من أتباع عباد الأحبار والرهبان. لما قال الإمام انتهى القضية، انتهت القضية، والقصة مشهورة في إحدى روايات الإمام أحمد. القضية الأصل المفهوم أن المكان لم يكن مكان جدال، مكان عظة وعبرة، كفى بهذا عظة، كفى بهذا عبرة. فيأتي بعد ذلك دور الكفن ويبدأ الجدال مرة أخرى، يتكفن في 3 أثواب سحولية بيضاء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن هناك الصديق رضي الله عنه رفض أن يكون له كفن خاص به وقال أولى به الأحياء، أولى به الأحياء، فكفنوني بردائي. فقال مصعب لما مات ما وجدنا ما يستر قدميه، فوضعنا رداءه على رأسه ووضعنا زعف النخيل على قدميه. الأمر أبسط من أن يكون فيه جدال، الأمر أهون من ذلك، لأن موعظة الميت أكبر من أن نتجادل على أمر معين. فيكفن الدرج الأول سترة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يربط، وعلة الرباط عدم فك الكفن، عدم فك الكفن فقط، ليس القضية هكذا. لما ينزل في قبره بيفك هذا الأمر ويرحرح هذا الأمر على الميت تماما. ثم يأتي دور الصلاة عليه، 4 تكبيرات تكون في الأولى الفاتحة، وفي الثانية النصف الثاني من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم الدعاء لأموات المسلمين عامة وأحيائهم، ثم التكبيرة الأخيرة يكون دعاء خاصا للميت، أو العكس عند بعض الفقهاء. واستحسن الإمام أحمد أن تكون أربع تكبيرات بتسليمة واحدة للإسراع في الميت، لكي نسرع بالميت فقط، لأن التكبيرة الثانية سنة بالإجماع، والأولى هي الفرض فقط، والثلاثة قالوا لا بد من الأربعة قياسا على تكبيرات الصلاة وتسليمتين أيضا. ثم يأتي دور وضعه في القبر، ويأتي دور الجدال مرة أخرى، هل يوضع بواجهته أم يوضع برأسه أم يوضع بقدمه. قلت مرارا وتكرارا الحمد لله أن جعل هذه التراب الغير شرعية الآن ضرورة ندفن فيها على حالها الآن. لماذا؟ لأن في الشق واللحد يظهر هذا الأمر، يأتي المتفلسف نضع قدمه في القبلة حتى إذا جلس يسأله الملكان بعد ذلك يكون وجهه أمام الله عز وجل، وكأنه مات ثم بعث مرة أخرى بعد ذلك، أمرا ما أنزل الله به من سلطان. يوضع على شقه الأيمن متجها بوجهه جهة القبلة، هكذا علمنا النبي صلى الله وسلامه عليه، وفي النصوص تذكر إن تيسر سعة من شرعنا الحنيف، إن تيسر ذلك فليفعل وإلا فلا يفعل. ثم يأتي دور نزول الروح بعد ذلك، بعد أن ذهبت في هذه الرحلة الصعود، فتنزل على حالين، إما أن تنزل بنشاط كما صعدت بنشاط فتدخل في الروح قبل إهلال التراب، وإما أن تهبد على صاحبها كما يقول النص، فيهبد فيها كما يهبد الإنسان فيخسف 70 خريفا في الأرض من إلقاء هذه الروح على صاحبها. ثم يأتي دور الملكان بعد أن يهال التراب فيسألانه ما ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، إن كان من أهل النشاط سيجيب ربي الله وديني الإسلام ونبي الخاتم محمد صلى الله وسلامه عليه، وإن كان من الطرف الآخر والعياذ بالله لا أدري فيبدأ ما يسمى بعذاب القبر. ولهذا في حين السؤال تأتي سنة الجلوس على القبر مقدار الذبح وتقطيع وتوزيع الجزور، لأنك تسأل له التثبيت، تسأل أن يثبته الله عز وجل في هذه اللحظة، كما قال نبينا ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إذا عقل الإنسان هذا الأمر عقلا جيدا حينما يقف على الميت يتدبر، فيلزمه الصبر حتى لا يجزع ليعطي هذا الميت ما يستفيد منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أهل التراب على الميت وجلس الناس يدعون له ويذكرونه بالدعاء وبالأخص لحظة السؤال، وهذا يستلزم من أهل الميت والدائرة القريبة شيئا فشيئا أن يخصوه دائما بالدعاء، وأن يتذكروه دائما بالرحمة والمغفرة والرضوان، لأن الميت بوجوده معهم فعل لهم ما فعل، وربما تكون هذه الأفعال من محبته لهم هي التي جعلتهم يشيعوه، ليتذكروا أنهم غدا سيشيعون وسيكونوا مكانه. فربما اليوم وجد من يدعو لهذا الميت، فغدا من سيدعو لك؟ فإذا قدمت اليوم بعمل طيب اعلم أن الله لن يضيعه تماما، وكما دعوت للميت اليوم سيدعى لك غدا، فلا بد أن تكون حكيما حصيفا، اعمل لدنياك كأنك تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كما قال علي رضي الله عنه، وكأنك تمسك بالعصا من المنتصف، لا تفعل الحرام وابدأ بفعل الحلال، واعلم أنك ملاقي الله عز وجل في يوم لا يكون فيه مرد، أنت في دنيا عمل بلا حساب تماما، والأمر مفتوح على مصرعيه. أيضا سيأتي يوم سماه القرآن يوم الدين مرة، يوم الحاقة مرة، الطامة مرة، يوم القيامة مرة. هذا اليوم سيكون فيه الحساب ولا يكون فيه عمل، لم تكن فرصة العودة مرة أخرى، رغم أن الله عز وجل سن لنا في الأرض سنة مسيرة الموت وهي النوم، التي تسمى عند أهل التفسير بالموتة الصغرى، تنام ليلا إلى الصباح فتستيقظ، هذه تجربة للموت. ماذا فعلت في نومك؟ ماذا فعلت في يومك؟ فافعل ما تريد أن تعاقب أو تجازى به عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.